سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أول أحب وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ودخل شبل ابن عبد الله ولازال يتكلم في قضية الخطب وهذه المقطوعات الفنية الجميلة. يقول دخل شبل ابن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي وقد أجلس 80 رجلا من بني أمية على صمت الطعام جلسوا كي يأكلوا فمثل بين يديه فقال أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس طلب وتر هاشم فشفوها بعد ميل من الزمان وياسي لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعا كل ركلة وأواسي ذلها أظهر التودد منها وبها منكم كحز المواسي ولقد غاضني وغاض سوائي قربهم من نمارق وكراسي أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس واذكروا مصرع الحسين وزيدا نتكلم عن بني أمية وقتيلا بجانب المهراس والقتيل الذي بحران أضحى ثاويا بين غربة وتناسي نعم شبل الهراش مولاك شبل لو نجا من حبائل الإفلاس فأمر بهم عبد الله فشدخوا بالعمد وبسطت البسط عليهم وجلس عليها ودعا بالطعام وإنه ليسمع أنين بعضهم يا الله حتى ماتوا جميعا وقال لشبل لولا أنك خلطت كلامك بالمسألة لأغنمتك جميع أموالهم ولعقدت لك على جميع موالي بني هاشم قوله الأساس واحدها أس وتقديرها فعل وأفعال وقد يقال للواحد أساس وجمعه أسس والبهلول الضحاك قوله بعد ميل من الزمان وياسي يقال فيك ميل علينا وفي الحائط ميل وكذلك كل منتصب وقوله واقطعا كل ركلة الركلة النخلة الطويلة ويقال إذا وصف الرجل بالطول كأنه ركلة كأنه نخلة طويلة هذا في كلام العوام يقول لك يعني الرجل ده امرأة طويلة كالنخلة أو رجل طويل كالنخلة والأواسي ياؤه مشددة في الأصل وتخفيفها يجوز ولو لم يجوز في الكلام لجاز في الشعر لأن القافية تقتطعه وكل مثقل فتخفيفه في القواف جائز كقوله أصحوت اليوم أم شاقت كهر أصحوت اليوم أم شاقت كهر ومن الحب جنون مستعر أو مستعر أصحوت اليوم أم شاقت كهر ومن الحب جنون مستعر هذا العجز واحدها آسية وهي أصل البناء بمنزلة الأساس وقوله وغاض سوائي تقول ما عندي رجل سوى زيد فتقصر إذا كسرت أولا إذا فتحت أوله على هذا المعنى مددت، قال الأعشى: تجانف عن جو اليمامة ناقتي، وما قصدت من أهلها لسوائك. والسواء ممدود في كل موضع، وإن اختلفت معانيه فهذا واحد منه، والسواء الوسط، ومنه قوله عز وجل: فرآه في سواء الجحيم. قال حسان: يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد. والسواء العدل والاستواء، منه قوله عز وجل: إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني كلمة عدل، ومن ذلك زيد وعمر سواء، يعني كلاهما يستوي بالآخر. والسواء التمام يقال: هذا درهم سواء، وأصله من الأول. وقوله عز وجل: في أربعة أيام سواء للسائلين، معناه تماما. ومن قرأ سواء فإنما وضعه في موضع مستويات، والنمارق واحدتها نمرقة، وهي الوسائد. قال الفرزدق: وإنا لتجري الكأس بين شروبنا وبين أبي قابوس فوق النمارق. الوسائد يعني بسط كالسجاد هذا الذي يدوس عليه الناس. وقال نصيب: إذا ما بساط اللهو مد وقربت للذاته أنماطه ونمارقه. قوله مصرع الحسين وزيدا، يعني زيد بن علي بن الحسين، وكان خرج على هشام بن عبد الملك، وقتله يوسف بن عمر الثقفي، وصلبه بالكناسة عريانا وجماعة من أصحابه. وروى الزبيريون أنه كان بين يوسف وبين رجل إحنة، يعني بغض وكراهية، فكان يطلب عليه علة، فلما ظفر بزيد بن علي وأصحابه أحسوا بالصلب فأصلحوا من أبدانهم واستحدوا، فصلبوا عراه. وأخذ يوسف عدوه ذلك فنحله أنه من أصحاب زيد فقتله وصلبه، ولم يكن استحد لأنه كان عند نفسه آمنا. وكان بالكوفة رجل معتوه عقده التشيع، فكان يجيء فيقف على زيد وأصحابه فيقول: صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاهدت في الله حق جهاده وأنكرت الجور يعني الظلم ودافعت الظالمين. ثم يقبل عليهم رجلا رجلا فيقول: وأنت يا فلان، فجزاك الله خيرا، فقد جاهدت في الله حق جهاده وأنكرت الجور ونصرت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقف على عدو يوسف فيقول: فأما أنت يا فلان فوفور عانتك يدل على أنك بريء مما قرفت به. رجل لم يعني كان آمنا منهم فلم يستحد، يعني لم يحلق عنته. وقال حبيب بن جدرة ويقال جدرة، وهي السلعة في الأصل، الهلالي: قال الأخفش: الصحيح عندنا ابن خضرة بالخاء وكسرها. وقال المبرد: لم أسمعه إلا جدرة، يقال جدرة، وهو من الخوارج، يعني زيد بن علي. يا با حسين ولو شراط عصابة صحبوك كان لوردهم إصدار. يا با حسين والجديد إلى بلا أولاد درزة أسلموك وطاروا. تقول العرب للسفلة والسقاط أولاد درزة، وتقول لمن تسبه ابن فرتنا، ابن فرتنا هكذا، وأولاد فرتنا، وتقول للصوص بنو غبراء. وفي هذا باب، يعني كلام على هذا المنوال. ويروى أن شاعرا لبن أمية قال معارضا للشيع في تسميتهم زيدا المهدي: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب. أصلا المهدي يكون منصور وله الغلبة، فكيف أنتم ادعيتم فيه المهدي وهو أصلا لم ينصر. ونظر بعد زمين إلى رأس، تظهر زمن يعني، إلى رأس زيد ملقا في دار يوسف وديك ينقره، فقال قائل من الشيعة: اطرد الديك عن ذؤابة زيد طالما كان لا تطاه الدجاج. وقوله يعني كان عزيزا موفورا لا يستطيع أحد أن يقترب منه. وقوله: وقتيلا بجانب المهراس، يعني حمزة ابن عبد المطلب، والمهراس ماء بأحد. ويروى في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عطش يوم أحد فجاءه علي في دركة بماء من المهراس فعافه فغسل به الدم عن وجهه. وقال ابن الزبعرة في يوم أحد: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، فسل المهراس من من ساكنه بعد أبدان وهام كالحجل. وإنما نسب شبل قتل حمزة إلى بني أمية لأن أبا سفيان ابن حرب كان قائد الناس يوم أحد، كانوا ينصبون يعني ينسبون لهم كل بلية. والقتيل الذي بحران يعني إبراهيم بن محمد ابن علي، وهو الذي يقال له الإمام، وكان يقال ضحى بنو حرب بالدين يوم كربلاء، وضحى بنو مروان بالمروءة يوم العقر، فيوم كربلاء يوم قتل الحسين بن علي وأصحابه، ويوم العقر يوم قتل يزيد بن المهلب وأصحابه. قال: وإنما ذكرنا هذا لتقدم قريش في إكرام مواليه. ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة زيدا، زيد بن ثابت مولاه، وقال: إن قتل يعني زيد فأميركم جعفر. وأمر أسامة بن زيد فبلغه أن قوما قد طعنوا في إمارته بعد مؤتة، وكان أمره على جيش فيه جلة المهاجرين والأنصار. وقال: كان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عليه السلام: إن طعنتم في إمارته لقد طعنتم في إمارة أبيه قبله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أبيه حبا شديدا، حتى إن عمر بن الخطاب كان يقدمه في العطاء على ولده عبد الله بن عمر، فيلومه ولده عبد الله، يقول يعني هو في أي شيء هو خير مني، فيقول: لقد كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وما يحب رسول الله أحب إلي مما أحب، يعني حب رسول، أنا أقدم حب رسول الله على حب أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد كان لها أهلا، يعني زيد، وإن أسامة لها لأهل. حديث الصحيح في يعني بنفس المعنى. وقالت عائشة: لو كان زيد حيا ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. وقال عبد الله بن عمر لأبيه: لما فضلت أسامة علي وأنا وهو سياني، يعني لا يتقدمني بشيء. فقال: لأنه كان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أحب إلى رسول الله منك، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه لتميط عن أسامة أذى من مخاط أو لعاب، يعني وكان طفلا صغير، فكأنها تكرهت، فتولى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بيده. هذا الطفل الصغير ينزل عليه المخاط، فهو أمر زوجه أن تفعل ذلك، فعافته، يعني لم تطب نفسها بذلك، ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له يوما: ولم يكن أسامة من أجمل الناس، لو كنت جارية لنحلناك وحليناك حتى يرغب الرجال فيك. وفي بعض الحديث أنه قال: أسامة من أحب الناس إلي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أدى إلى بني قريظة مكاتبة سلمان، فكان سلمان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: سلمان منا آل البيت أو أهل البيت. وحديث كذلك. ويروى أن المهدي نظر إليه ويد عمارة بن حمزة في يده، فقال له رجل: من هذا يا أمير المؤمنين؟ المهدي الخليفة. فقال: أخي وابن عمي عمارة بن حمزة. فلما ولى الرجل ذكر ذلك المهدي كالممازح لعمارة، فقال له عمارة: انتظرت أن تقول ومولاي، فأنفض والله يدك من يدي لو قلت هذا. فتبسم أمير المؤمنين، يعني رفع درجته. ولم يكن الإكرام للموالي في جفاة العرب، كان قريش كانت تفعل ذلك، كانت تكرم مواليها وتعتبر المولى منهم، بخلاف بقية العرب. جفاة العرب كانوا يقصد بهم الأعراب. قال: زعم الليثي أنه كانت بين جعفر بن سليمان وبين مسمع بن كردين منازعة، وبين يدي مسمع مولى له بهاء ورواء ولسن، فوجه جعفر إلى مسمع مولا له لينازعه، ومجلس مسمع حافل، فقال: إن أنصفني والله جعفر أنصفته، وإن حضر حضرت، وإن عند عن الحق عندت عنه، وإن وجه إلي مولا مثل هذا وأوم إلى مولى جعفر، فقال: مولا مثل هذا عاضا لما يكره، وجهت إليه وأومى إلى مولاه مولا مثل هذا عاضا لما يكره، فعجب أهل المجلس من وضعه مولاه ذلك الذي تبهى بمثله العرب. وقد قيل: الرجل من أبيه والمولى من مواليه، يعني إذا نسبت سبة للرجل كأنك تنسبها إلى أبنائه، فسبة الأباء سبة للأبناء، وكذلك بالعكس، وكذلك المولى. وفي بعض الحديث: إن المعتق من فضل طينة المعتق، إنه يتأثر بأخلاقهم وسلوكهم وبأحوالهم. ويروى أن سلمان أخذ من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فانتزع منه أن هذا لا صح، وقال يا أبا عبد الله إنما يحل لك من هذا ما يحل لنا، على اعتبار أنه يعني من آل البيت، وأن الصدقة تحرم على آل البيت، على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ويروى أن رجلا من موالي بني مازن يقال له عبد الله بن سليمان، وكان من جلة الرجال، نازع عمرو بن هداب المازني، وفي ذلك الوقت سيد بني تميم قاطبة، فظهر عليه المولى حتى أذن له في هدم داره، فأدخل الفعلة دار عمرو، فلما بلغ من سطحه سافا كف عنه، ثم قال يا عمرو قد أريتك القدرة وسأريك العفو. وقد كان من قريش من فيه جفوة ونبوة، بعد وغلظة يعني. كان نافع بن جبير أحد بني نوفل ابن عبد مناف إذا مر عليه بالجنازة سأل عنها، فإن قيل قرشي قال وا قوماه، وإن قيل عربي قال وا مادتاه، وإن قيل مولا أو عجمي قال اللهم هم عبادك تأخذ منهم من شئت وتدع من شئت، يعني يندب أقاربه ويندب العرب، لكن الموالي يعني مش مشكلة، الله عليه العوض ارحمهم وتولاهم، و بيقولوا لما حد يموت يكون خد الشر وراح، يعني مش مشكلة يعني. ويروى أن ناسكا من بني الهجيم ابن عمرو بن تميم كان يقول في قصصه اللهم اغفر للعرب خاصة وللموالي عامة، فأما العجم فهم عبيدك والأمر إليك، تغفر لهم ما تغفرش لهم مش هتفرق يعني. وزعم الأصمعي قال سمعت عربيا يقول لآخر أترى هذا العجم تنكح نساءنا في الجنة، مصيبة سودة، عربي ينكح نساءنا في الجنة، قال أرى ذلك والله بالأعمال الصالحة، قال توطأ والله رقابنا قبل ذلك، كأنه كمان هيحارب في الجنة عشان حتى لا تنكح العرب نساء العجم نساء العرب. وهذا باب لم نكن ابتدأنا ذكره، يعني أقول أن احنا لم نقصده، ولكن الحديث يجر بعضه بعضا، ويقال الحديث ذو شجون ويحمل بعضه على لفظ بعض. ثم نعود إلى ما ابتدأناه إن شاء الله، ما نختاره من مختصرات الخطب وجميل المواعظ، وهذا باب عظيم جدا لمن كان متصدرا للخطابة، ولعل الله عز وجل أن يأذن بدورة في كيفية إعداد الخطيب المصقع، وكما يقال المحاضر الجيد إن شاء الله تبارك وتعالى. سوف يكون لنا في الغالب سنعتمد فيها على الناحية العملية أكثر من اعتمادنا على الناحية النظرية، لكن التكوين النظري والمعرفي للخطيب مهم جدا، أنه يكون متمرس في كلام العرب ولسان العرب، ويقرأ الشعر كثيرا وخطب العرب، ويعرف كيف يركبون الكلام وطريقتهم في وبلاغتهم، وذكره لبعض النتف من كلام العرب وأشعارهم في خطبه، هذا مما يحلي الخطبة جدا، فهذا كالعقود الدرية التي تحيط بعنق الخطبة وأنت تخطب، قصة ظريفة، بيت شعر جميل خاصة من الأبيات القديمة. فالخطيب مسؤول عن رفع أذواق المستمعين، يعني مصيبة من المصائب الكبرى حتى في باب التربية إنك دائما تنزل للمستمعين، تنزل بالمستوى للمستمعين، هذا فيه أثران سيئان، الأثر الأول فيك أنت فأنت لا تستطيع أن ترتقي بعد ذلك، الأثر الثاني أنك ستبقي هؤلاء في القاع لن تأخذهم معك، لكن كلما ارتقيت في الأسلوب والمستوى كلما ارتفع لك الجمهور، والخطيب مسؤول عن ذلك أن يرفع مستوى الجمهور يأخذهم إليه. وهذا دائما حتى لو عندك طفل صغير، طفل صغير لا تستطيع أن تظل الطفل في سن العام، ليس كالعامين، ليس كالثلاث، ليس كالمراهقة، وهكذا لابد أن تند معه أحيانا في الخطاب، ترفع مستوى فهمه وذكاءه وحرصه على الفهم وتفكيره، لكن لا تنزل دائما لمستوى الأطفال. وكان من جميل ما يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول إن معلم الصبيان لا تؤخذ بشهادته، لأن عقله يتأثر بكثرة التدريس للأطفال، ينزل دائما للأطفال فيتأثر مع طول الوقت، وهذا رأيناه في معلم الأطفال بالفعل الصغار، دائما يحصل هذا، هذا ليس غضا لكن طول الممارسة، وكأنه دائما حتى هو دائما يجنح للتبسيط، لا يستطيع أنه يذكر فكرة مجردة، التجريد هذا للأذكياء والعباقرة والناس الكبار في السن يفهم الفكرة مجردة ويقدر يضرب عليها الأمثال، لكن الطفل لابد أن تنزل تبسط له تبسيطا شديدا وتضرب له المثل والقصة ومثل هذه الأشياء حتى يفهم. قال قد ذكرنا في صدر كتابنا أن نذكر فيه خطبا ومواعظ، فمما نذكره من ذلك أمر التعازي والمراثي، جمع تعزية ومرثية، فإنه باب جامع، وقد قيل إنه لم يقل في شيء قط كما قيل في هذا الباب، وباب الحزن، كان باب الحزن يغلب على النفس البشرية. ولذلك كان مما يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحزن يقعد صاحبه عن المعالي، لأن الناس لا ينفكون من المصيبات. المصيبة يعني إنسان يصاب في ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، دائما يا إما نقص في الولد، يا إما مشكلة هنا، يا مشكلة هنا، يا تنغص هنا، الإنسان في كبد دائم ومشاكل متتابعة. قال: ومن لم يثكل أخاه ثكله أخوه. إذا ما فقدتش أنت هتفقد. ومن لم يعدم نفيسا كان هو المعدوم دون النفيس. وحق الإنسان الصبر على النوائب المصائب، يعني واستشعار ما صدرناه يعني أسلفناه، إذ كانت الدنيا دار فراق ودار بوار. إي والله، لا دار استواء على أن فراق المألوف حرقة لا تدفع. إنسان إذا فقد ابنه أو امرأته أو أخاه أو صديقه مصيبة ولوعة لا ترد، وإنما يتفاضل الناس بصحة الفكر وحسن العزاء والرغبة في الآخرة وجميل الذكر. وقد قال أبو خراش الهذلي، وهو أحد حكماء العرب، يذكر أخاه عروة تقول: أراه بعد عروة لاهيا، وذلك رزق لو علمت جل. رزق يعني مصيبة فقط. تقول لي يعني انت خلاص انت دفنت الميت وجاي بقى خلاص بتلهو، كأنك لا تشعر، كأن الحزن لم يؤثر فيك. فهو يرد على هذا يقول: تقول أراه بعد عروة لاهيا، وذلك رزق لو علمت جليل. فلا تحسبي، أو تحسبي، كلاهما صحيح، فلا تحسبي أني تناسيت عهده، ولكن صبري يا أميم جميل. لكن أنا رجل أصبر، ويمدح الرجل بطول الصبر. نذكر من القصص الطريفة عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول أنني أصبت في بداية حياته في الأربعينات تقريبا، أصيب بداء شديد. فقال: فقرأت في بعض المقالات الغربية لطبيب غربي أن الإنسان إذا صام 40 يوما متوالية عن الطعام، يعني يصوم فقط على الماء، يشرب ماء فقط، فإن جسده يتعافى من كافة الأدواء. وقال: فصمت 40 يوما يشرب فقط ماء. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، حتى كان من طريف ما قال وهو يذكر هذه القصة، وأنا كنت أسمعه في أحد أشرطته، فيقول: وحاول كثير من الناس أن يفعل ذلك، ولكن من له صبر كصبر الألباني. هكذا أنا كنت أفتخر بهذه المقطوعة، عجبتني جدا هذه المقولة. وبالمناسبة ليس كل ما تراه مع أحد يصلح لك، يعني هذا ربما تصلح لإصلاح بعض الأجساد، لكن لا تصلح لكل الأجساد. لذلك حاول أن يقلده الشيخ مقبل وتلميذه، مقبل بن هادي الوديع عليه رحمة الله، فقالوا كانت سبب قتله، موته، حاولوا في 40 يوم. وكان الشيخ الألباني أصلا سمين زي حالتنا كده، فللأسف الشديد يقول: كنت أنقص كل يوم نصف كيلو في الوزن، يعني في 40 يوم نقص 20 كيلو بدون أي حاجة تانية غير أنه يصوم فقط على الماء. وطبعا الإنسان إذا حاول ذلك سيتعرض، أصلا الإنسان بيتعرض لأعراض انسحابية في بعض الأطعمة التي نشأ عليها. يعني لو أحد بيأكل رز وساب الرز، محب للرز، هتلاقيه يعني يظل فترة طويلة يشتاق للرز، واللي متعود على السكريات يشتاق السكريات. دي أعراض انسحابية، لأن في الغالب السكريات والدقيق الأبيض ومثل هذه الأشياء في الغالب هذه سموم، في الغالب بالفعل هي سموم حقيقية بتدخل البدن، فبيشعر كأنك بالضبط مدمن مخدرات، ولما تقلع عنها يبدأ يحصل أعراض انسحابية من الدوخة والخمول والنوم والتوهان ومثل هذه الأشياء. قال: فلا تحسبي أني تناسيت عهده، ولكن صبري يا أميم جميل. قال عمرو بن معد كرب: وهو لا إنسان لا يحصل أمرا من أمور الدنيا ولا الآخرة إلا بالصبر، الصبر الجميل، لا بد من الصبر. لا تستطيع أنك تنجز عملا ولا تؤلف شيئا ولا تقرأ ولا تتعلم. وأعظم ما يحتاج إلى الصبر طلب العلم، طلب العلم يعني لشدته وبأسه وقوته. فالعلم ذكر لا يستطيعه إلا فحولة الرجال. قال عمرو بن معد كرب: كم من أخ لي حازم بوأته بيدي لحدة، يعني دفنته بإيدي، أعرضت عن تذكاره، وخلقت يوم خلقت جلدا. أنا طبيعة أني جلد فخلاص أصبر. وكان يقال: من حدث نفسه بالبقاء ولم يوطنها على المصائب فعاجز الرأي. غطن نفسك أنك لن تسلم، مصيبة هنا مصيبة هنا مصيبة هنا، وهكذا المؤمن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتلقفه المصائب. وعز رجل رجلا عن ابنه فقال: أكان يغيب عنك؟ قال: كانت غيبته أكثر من حضوره، كان بيغيب كتير. قال: فأنزله غائبا عنك، كأنه غائب، كأنه مسافر. فإنه لم يقدم عليك قدمت عليه، يعني إذا ما جالكش أنت هتروح له كده كده. وكلنا جنائز مؤجلة كما يقال. سبحان الله، يعني الأمر المدة أمر عجيب جدا جدا. لا الله يأذن بكتابة ورقة في هذا، أمر عجيب جدا. إنسان يكون عنده الأمال الطوال وينام ويملأ صدره ويحدث نفسه بالخير والشر، المعصية والطاعة، وهو قد نسجت أكفانه أصلا، يعني خلاص، يعني كان خلاص الملك الموت على الباب يقول له يعني أنت أمامك يوم أو يومين أو ثلاثة، خلاص انتهى الأمر. فقضية الموت قضية خطيرة تحتاج إلى طول تدبر وتفكير، وهو أمر جميل على كل حال، في ملامح جمالية خطيرة جدا. قال إبراهيم بن المهدي يذكر ابنه ابن مات، قال: وإني وإن قدمت قبلي لعالم بأني وإن أبطأت منك قريب، قريب حصلك، وإن صباحا نلتقي في مسائه صباح إلى قلب الغداة حبيب، وكفى باليأس معزيا وبانقطاع الطمع زاجرا. وده شيء جميل جدا جدا. اليأس إحدى الراحتين، واليأس راحة كاملة في رواية أخرى، يعني رجل يعشق امرأة ويحبها وخلاص، الذي يطمع في أن يبقى قلبه هكذا مشبوبا أنه يظل عنده طمع في أنه يحصلها، فإذا يأس منها خلاص هذه راح. الذي يطمع في منصب، في جاه، في صلة معينة، في وضع معين، خلاص إذا يأس من ذلك ارتاح، ارتاح قلبه، لأن يظل القلب دائما مشبوبا مزعوجا قلقا غير سك. خلاص نحن نسلم أمرنا لله تبارك وتعالى. هذا من أعظم آثار الإيمان بالله وبقضائه، أنه كل شيء مكتوب، أنت لن تحصل إلا ما قدره لك. هتعمل إيه؟ هتروح فين يعني؟ ما الذي يمكن أن تفعله؟ قال: أيا عمرو، لم أصبر ولي فيك حيلة، ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر. خلاص أنت مش هترجع، اللي مات مش هيرجع. والعرب قديما كانت تقول: لا يبكى على اللبن المسكوب. هو اللبن وقع على الأرض واختلط بالطين، هتقدر ترجعه تاني في الإناء؟ مستحيل، الأمر انتهى. قال: أيا عمرو، لم أصبر ولي فيك حيلة. أيا عمرو، لم أصبر ولي فيك حيلة، ولكن دعاني اليأس منك إلى الصبر. تصبرت مغلوبا وإني لموجع. إنسان الصبر في الغالب بيصاحبه شيء من الوجع والألم، كما صبر العطشان في البلد القفر، هيعمل إيه من بلد الشومي، فلا بد من الصبر. وقال بعض المحدثين، يقال إنه أبو تمام الطائي، وليس بناقصه حظه من الصواب، أنه محدث يقوله لرجل رثاه: عجبت لصبري بعده وهو ميت، وقد كنت أبكيه دما وهو غائب. لما كان بيغيب كنت أبكي حتى ألتقي به، ما بالك بقى لما مات؟ الغياب معناه أني في رجعة. وكل غائب يوما يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب لا يرجع. على أنها الأيام قد صرنا كلها عجائب، حتى ليس فيها عجائب. ما عادش بتعجب، لأنه كل يوم بيرى عجيبة من العجائب. والإنسان إذا اعتاد شيئا لم يكن له فيه دهشة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.